هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، حياكم الله وأهلا بكم. أطيب التحيات لحضراتكم، ولقاؤنا يتجدد في هذا الأسبوع أيضا بحول الله تعالى، ونشكره على ذلك. أنتم وطبيب الأسرة، معكم هذا البرنامج، ومحورنا لهذا اللقاء أمراض اللثة والأنسجة الداعمة للسن. وسيكون معنا عبر الهاتف ضيف البرنامج، نستضيف الدكتور أحمد الموسوي. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. وأما رقم الواتساب مكرر 09-8-3-8-8-7-8-4-0-5-0. أما الآن أيها الأفاضل، نستمع إلى نبذة حول الموضوع، وهو موضوع أمراض اللثة والأنسجة الداعمة للسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بحضراتكم. ما أن تزهر شفتانا بابتسامتها الجميلة حتى تشرق من ورائها أسناننا البيضاء، تحيط بها خمائل حمراء بديعة، تحيط بها خمائل حمراء بديعة، فالأسنان واللثة تؤمنان لنا الناحيتين الوظيفية والجمالية. ولتمام أداء الناحية الوظيفية المتجلية بالمضغ والكلام وجمالية وجهنا، لابد أن تنعم بتمام صحتهما، علما أن الكل يعرف عن الأسنان وأمراضها، أما عن اللثة فهناك ما يجب الاستفسار عنه. إن مصطلحي اللثة والأنسجة الداعمة هما مصطلحان متلازمان بسبب العلاقة العضوية والتشريحية بينهما. فالأنسجة الداعمة هي العظم والرباط المحيط بالسن، وأحيانا يتم شمل الملاط ضمنها. أما مهمتها فهي تثبيت الأسنان والحفاظ على مكانها ضمن الفكين. واللثة هي النسيج المغطي للأنسجة الداعمة والمحيطة بالأسنان. تتميز اللثة السليمة باللون الأحمر الوردي، بينما يميل لون اللثة الملتهبة للأحمر أو الأحمر المائل للزرقاء. وبما أن العلاقة بين اللثة والأنسجة الداعمة هي عضوية حميمية، فإن العلاقة بين أمراض اللثة والأنسجة الداعمة مرتبطة أو مترابطة. فمثلا كافة التهابات الأنسجة الداعمة هي مراحل متقدمة لالتهابات اللثة، أو ما نسميه في المصطلح الطبي غزوة. والخلاف بينهما يكمن في المسببات التي تظهر بصورة جلية على اللثة دون الأنسجة الداعمة، أو بسبب عوامل إمراضية أخرى تشمل اللثة والأنسجة الداعمة. وهناك عوامل إمراضية تبدأ من الأنسجة الداعمة وتمتد إلى اللثة. لذلك من الصعوبة بمكان دراسة أمراض اللثة بمعزل عن أمراض الأنسجة الداعمة.
من خلال هذا المدخل تعرفنا بعض الشيء حول موضوع على موضوعنا، وهو أمراض اللثة والأنسجة الداعمة للسن. للحصول المعرفة أكثر حول الموضوع وللتطرق بالتفاصيل بهذا الشأن، نستضيف عبر الهاتف ضيف البرنامج وخبير البرنامج لهذا اللقاء الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أحمد، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، تحياتي لكم وللمستمعين
الكرام. حياكم الله. دكتور أحمد، نريد أن نتحدث عن اللثة والتهابات اللثة وأيضا الأعراض، وهناك أكيد أمراض مختلفة تؤثر على هذه الأمور. بودي أن أسأل، يعني يصاب بعض الأشخاص بتورم اللثة من آن لآخر، والأكيد الكل يعني جرب هذه الحالة، وهي المشكلة التي تؤدي للشعور بالألم. ما هي هذه الحالة أساسا؟
طبعا أمراض اللثوية أو أمراض أنسجة حول السن من المهم أن واحد يهتم فيه، له أسباب عديدة. ممكن يكون السبب مرضي، ممكن يكون السبب التهابي، أو ممكن يكون السبب عرضيا، يعني بسبب طريقة فشايط غلط أو استعمال غلط لخيط الأسنان، أو حساسية لنوع من أدوية، أو حساسية على نوع من أنواع المضمضة. فله أسباب عديدة، بس من المهم أنه لا نتعاون على الالتهاب أو نزيف اللثة.
نعم. طيب دكتور، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التهاب اللثة؟
السبب الرئيسي عادة يكون تجمع القلح أو رسوبات اللي يكونوا حول السن. التقليح الدوري للسن أو تنظيف أو ما يسمى بالتجريف السن بيسبب أو بيعالج هذا الالتهاب. أغلب الأحيان يكون هذا السبب لتورم السن وضعف الأنسجة حول السنية، اللي للأسف الشديد بيؤدي إلى نهاية الأمل إلى فقدان السن. فمفروض إجباري نعمل فحوصات دورية عند طبيب الأسنان للسلامة، نطمن من سلامة اللثة والأنسجة حول السنية. طبعا بعد التجمع التكلسات أو القلح يكون السبب أكبر الأسباب للأسف الشديد التدخين واستعمال الدخانية.
نعم، إذن هذه هي أهم الأسباب. نعم،
أهم الأسباب اللي يكون التدخين أو تجنب تنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان اللي بيسموه تجريف الأسنان أو تقليح الأسنان. طبعا عندنا أسباب مرضية ممكن حالة
سنتطرق إليها أثناء البرنامج إن شاء الله. شكرا لهذه الإيضاحات. دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا عبر الهاتف، نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها
وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. أمراض اللثة والأنسجة الداعمة للسن، هذا هو موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد. دكتور أحمد، لماذا يتعرض العديد من الأشخاص إلى ظهور حبوب على اللسان أو حتى على اللثة؟
الحبوب أو التقرحات اللثوية أو اللسانية أو التقرح أو حبوب اللي بيكون داخل الخد ممكن يكون سببه قلة الفيتامينات اللي موجود بالجسم أو سوء التغذية. بالعادة إذا يقل الفيتامين سي أو فيتامين الكا ممكن يسبب هذه التقرحات أو ضعف المناعة الجسم. في أغلب الأحيان واحد مفروض يقول هذا الشيء كثير لطيف، أنه الأمراض اللي موجود بالجسم أول علامة بيظهر هي حقن الفموية. فإذا نحن نعمل فحص الدوري عند طبيب الأسنان بالعادة نقدر نتجنب الأمراض اللي موجود في الجسم. المثال اللي قلت لك يا هو قلة الفيتامين سي أو قلة الفيتامين الكا أو لا سمح الله التهاب، مو التهاب، لا قلة مناعة الجسم أو انخفاض مناعة في الجسم بيظهر فيه تقرحات في اللثة أو في خد أو على اللسان. بس أغلب الأحيان ممكن يكون حالة عرضية أو التهاب. أحسن شيء وأوفر شيء اللي نقدر نستعمله هو مي وملح، اللي كتير بيعمل تعقيم في حفرة الفموية وتنظيف لحفرة الفموية وبقلل من التهاب اللثة. طبعا التقرحات نوعين، احنا عندنا خراج لثوي اللي يكون سببه عفوني أو ممكن يكون سببه نخر الأسنان اللي أدى لخراج اللثوي، وممكن يكون لا التهاب مثل ما قلت.
طيب دكتور، بودي أن أسأل، هناك سؤال لأحد المستمعين بالطبع وأيضا هو سؤالي، يعني الأخ علي من السعودية يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج، بودي أن أسأل ضيفكم الكريم ماذا عن نزيف اللثة أثناء النوم وشكرا لكم.
النزيف اللثوي خصوصا أثناء النوم بيكون السبب تجمع التكلفات أو القلح باللثة أو حول السن، يعني نجمع القلح عند المريض كثير لحد أنه صار عنده التهاب، والتهاب هو ردة فعل للجسم على السبب المرضي اللي موجود بالأنسجة حول السن. فهي علامة الجسم بده يبين للإنسان أنه أنا عندي مشكلة، عندي التهاب، وصار لي فترة عم عاني مع المشكلة بس ما انحل السبب. فأول علامة يكون النزيف.
نعم.
بيحاول الجسم قد ما بيقدر أنه يقلل من الضغط اللي موجود عليه. فهي علامة.
نعم.
أول ظهور هالعلامة هو النزيف اللثوي، يجب أكيد 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 مراجعة الطبيب، تجريف اللثوي، تنظيف وتجريف الأسنان وتقليح الأسنان حتى ننظف التجويف اللثوي. اللثة لتجويف قسمين، لثة حر لثة ملتصقة. فالتجمع للكلت الموجود هناك يؤدي إلى نزيف اللثة.
طيب دكتور موسوي، لدينا اتصال هاتفي. نأخذ هذا الاتصال من سلطنة عمان، الأخ أبو عباس يتصل بنا، نستقبل اتصاله. أخي أبو عباس، سلام عليكم، حياك الله، تفضل.
عليكم السلام والإكرام،
حياكم
الله. ودي أوجه سؤال لجناب الدكتور.
نعم.
عن سبب من أسباب نزيف اللثة، هل هي لها ارتباطات بفرشاة الأسنان تكون إحدى مسببات نزيف اللثة أو التهابها من هالقبيل؟ فنريد إفادتكم، مشكورين.
نعم، حياكم الله، شكرا جزيلا لك أخي أبو عباس من سلطنة عمان. نعم تفضل دكتور.
النزيف اللثوي له علاقة أحيانا بفرشاة الفرن لسببين أو ثلاثة. أول شيء نحن ممكن نختار الفرشاية غلط.
نعم.
تجويز الفرشاية الصحيح المفروض هذا الشيء اللي كثير ما بيهتموا لهذه النقطة، إنه تجويز فرشاية أسنان مثل تجويز أي دواء، مفروض يكون عند طبيب الأسنان. فرشاية أسنان إلى أنواع، إلى مستويات لخشونة الفرشاية الأسنان، فهي المستوى ونوع الفرشاية مفروض الطبيب بعد الفحص للأنسجة حول السنين ينصح ويقول إنه شو نوع الفرشاية اللي بدنا نختاره. هذا أول شيء، نزيف بسبب جرح واستعمال غلط وانتخاب غلط لفرشاية الأسنان. السبب الثاني هو طريقة الغلط. أسهل طريقة إنه نحن نفرش أسناننا نحط فرشاية الأسنان يوازي اللثة، نحط فرشاية الأسنان بشكل يوازي اللثة، وبعدين بحركة دورانية على السن نعمل تدليك وتنظيف للأسنان وللثة. إذن مو مفروض يكون فرشاة الأسنان عمودياً على اللثة، مو مفروض نحن نعمل سحل للأسنان وللثة بفرشاة الأسنان بحركة أمام وللخلف، هذا حركة كثير بيضر اللثة، كثير بيضر الأسنان. حط الفرشاية جوازي اللثة ونعمل حركة دورانية على اللثة، هذا أسهل طريق.
نعم، إذن
فرشاة الأسنان مثل أي
نعم تفضل تفضل
نشتري إلو تاريخ إكسباير أو انقضاء، فمفروض نهتم بالكتالوج اللي موجود على تعذيب الفرشاة الأسنان. الفرشاية هاد شهري، شهرين، ثلاثة أشهر. بالعادة لا يجب استعمال أي فرشاية أسنان بغض النظر عن النوع والبراند أكثر من ثلاثة أشهر. فبعد ثلاثة أشهر يجب تجديد الفرشاة الأسنان وتبديل الفرشاة.
إذن دكتور نفهم من حديثكم ومن توصياتكم يعني طريقة تفريش الأسنان تكون مهمة جدا، وأيضا تاريخ الصلاحية لاستعمال الفرشاة أيضا مهم، ولا تستعمل فرشاة الأسنان أكثر من ثلاثة أشهر. من هذه التوصيات المهمة وفي غاية الأهمية ننتقل إلى متابعة فقرة مليئة أيضا بالمعلومات المفيدة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة من جديد نبعثها لحضراتكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة. أيها الأحبة، يسود اعتقاد خاطئ بين بعض متبعي الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والتي تعد حمية الكيتو من أشهرها، وهو أنه باستغنائهم عن تناول أطعمة غذائية مثل الخبز والمعكرونة والأرز أصبح لديهم حماية ضد أمراض اللثة وتسوس الأسنان. ولكن بحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية، فقد حث أطباء الأسنان أولئك الذين يتبعون الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على ضرورة الاستمرار في تنظيف أسنانهم باستخدام الفرشاة، حتى إذا كانوا يتناولون كميات أقل من السكر، وأنه بغض النظر عما يتم تناوله من أطعمة، فإنه في حالة عدم استخدام الفرشاة سوف تتراكم طبقة رقيقة من بقايا الطعام على الأسنان، والتي يمكن أن تسبب أمراض اللثة وما يسمى برائحة تنفس الكيتو. وقالت الجمعية البريطانية لطب الأسنان إنه من الناحية النظرية ربما يكون هناك انخفاض في خطر تسوس الأسنان، ولكن صحة الفم الجيدة تتطلب أيضا اتباع نظام غذائي متوازن. وأضافت الجمعية أن النصيحة هي بغض النظر عن هذا النظام الغذائي أو غيره، هي تنظيف الأسنان مرتين في اليوم باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، بما في ذلك آخر تنظيف يتم في الليل. شكرا لكم ولمتابعتكم وعودة إلى البرنامج.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء وفي متابعة هذا اللقاء الصحي أمراض اللثة والأنسجة الداعمة للسن. اخترنا هذا الموضوع لهذا اللقاء من لقاءاتنا من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أشكر تواصلكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. الأخت أم علي الحسيني عبر الواتساب تشاركنا تقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر وللمقدمة المتألقة الآنسة شيماء وللضيف الدكتور السيد أحمد الموسوي. حياك الله أختي أم علي الحسيني وشكرا لك. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. بالتأكيد، ما هو الفرق بين ألم الأسنان وألم اللثة؟ وهل التدخين هو سبب من أسباب التهاب وألم اللثة؟ وهل القلق هو سبب من أسباب ألم اللثة؟ أسئلة مهمة جدا، ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي الحسيني من بابل من العراق. نعم تفضلوا دكتور. طيب، على ما يبدو هناك انقطاع في اتصالنا مع ضيف البرنامج الدكتور السيد أحمد الموسوي. قبل أن نذهب إلى هذه الفقرة التي استمعنا إليها مستمعينا الكرام، أكد الدكتور بأنه علينا استخدام الفرشاة بطريقة صحيحة، وطريقة تفريش الأسنان تكون مهمة جدا لصحة لثتنا ولصحة فمنا، وأيضا تاريخ الصلاحية لاستعمال الفرشاة أيضا يكون مهم جدا. لست أدري إذا كان لدينا اتصال مجددا مع الدكتور. طيب، نذهب بفاصل وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أمراض اللثة والأنسجة الداعمة للسن. هل هناك علاقة بين الداء السكري والتهاب اللثة؟ ماذا عن نزيف اللثة أثناء تفريش الأسنان؟ هل أمراض اللثة قد تؤثر على توازن السكري في الدم؟ وكيف نقوي اللثة؟ أرقام هواتفنا المباشرة هي مكرر 2-01-3762 ومكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 09-93-88-78-4050. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. نعتذر كثيرا بسبب الخطوط الهاتفية، هناك كان اليوم رداء بعض الشيء في استماع صوت ضيفنا الكريم والعزيز السيد أحمد الموسوي، وأيضا هناك كان انقطاع. نعتذر كثيرا، هذه الإشكالات الفنية قد تحدث في أي برنامج مباشر. على العموم نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. أرحب بك ثانية سيد أحمد. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق سألتنا دكتور عن الفرق بين ألم الأسنان وألم اللثة، وأيضا كان سؤالها الثاني هل التدخين هو سبب من أسباب التهاب وألم اللثة، وسؤالها الثالث هل القلق هو سبب من أسباب ألم اللثة؟
طبعا التدخين شيء كتير مضر، وأول مطرح اللي بيسبب له حروق نحن بنسميه حروق باردة، لأنما نحن ما بنحس بالحرق ويكون الحرق مزمن، وبعدين يصير عنا تموت في أنسجة حول السنية وأوله اللثة. التدخين كتير بيضر، كتير بيسبب تموت للأنسجة، فعادة كتير سيء ومفروض نتجنبها. بالنسبة للألم، إذا يكون فرق بين ألم اللثة أو ألم أسنان، طبعا كتير في فرق. ألم اللثة ما بيتحرض بين السخونة والبرودة كتير، الحساسية أو تحريض بالحساسية عند السخونة أو عند البرودة يكون على السن. بالعادة ألم اللثة بيكون عفوية نابضة قليلا، ولما نحن نضغط على اللثة بيكون يخف شوي، فهذا كثير بيدل على انه عندنا مشكلة من أنسجة حول السنية ومنها اللثة. عندنا شيء نحن اسمه التهاب النسيج حول ضرس العقل، كثير شائع، كثير بيراجعوني على القصة هي انه عندي ألم كثير على السن أو زاوية الفك وما بعرف لثة أو سن، فلما نفحص المريض نشوف انه صاير عندنا التهاب حول سن العقل أو ضرس العقل أو راحة الثالثة مثل ما بيسموه. فبالعادة يكون السبب تجمع الأغذية في تجويف اللثة بموقع راحة الثالثة أو ضرس العقل، فنحن حسب الحال نشوف إذا ننصح أو نقول للمريض استعمل مضامض أو نعمل قلع حسب الحالة للراحة الثالثة اللي بيسموه ضرس العقل.
نعم دكتور، بالنسبة للقلق، هل القلق عامل مساعد لألم اللثة؟
نحن إذا ما نقول 90% 70% من داء اللي عنا نحن أو مشاكل اللي عنا نحن بشكل عام بالجسم وبشكل خاص في الحقن الفموية بيجي من قلق والسترس. والسترس بيؤدي إلى تصلب بالعضلات الفك، بيؤدي إلى سحل مزمن للأسنان اللي نحن بنسميه براكسيس أو صرير، اللي ممكن يكون صرير بالنهار أو مثل ما بيقولوا الشائع صرير الليل. إذا صار عنا ضغط كتير، فمثل أي إذا بدنا نعطي مثال مثل كيوك اللي أنت دائما تضغطين عليه،
نعم،
فهذا الشيء بيؤدي إلى ضعف الأنسجة حول السنية وبيؤدي إلى ضعف اللثة وألم باللثة. كتير 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 مهم وكتير صاير شعر هذا الشيء انه نتجنب هذا الاسترس. اول شيء نعرف السبب،
نعم،
ليش عندنا الاسترس. بشكل عام نحن الناس اللي بيشتغلون وشغلهم شوفير للباص او شوفير للتاكسي او اللي بيشتغل خلف او امام الجهاز الكمبيوتر، هذول لانه مشغول فكرهم في مدة طويلة على شغلهم أو مهنتهم يكون عندهم ستريس، وهذا ستريس أول شيء يجي على السن وبعدين ينتقل على أنسجة حول السن. فهي أشياء نحن نقدر نعرفها بفحوصات دورية.
نعم.
الطبيب بيسأل شو شغلك، كيف تقضي يومك، شو عندك باليوم، شو اللي يخطر على بال المريض يحكي، والدكتور يشخص أنه كيف يعالج هذا الأمر. 90% من الحالات نحن نستعمل شيء اسمه نايت جارد أو الواقي للأسنان، يكون آلة شفاف نحن نحطها على يعني نجهزها ونعطي للمريض يحطها على أسنانه، يصير حفاظ على السن واللثة، يستعمله شهر شهرين حتى يتعود إنه لا يضغط على أسنانه، لا يضغط على أنسجة حول السن.
نعم، يا سبحان الله، يعني هناك أثر مباشر وعلاقة وطيدة بين الحالة النفسية وأيضا سلامة الفم والأسنان واللثة. دكتور إذا تسمحون، لدي سؤال أيضا عبر الواتساب. الأخ المستمع الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا، أشكره لهذه المشاركة، ويقول: صباح الخير جميعا، صباح الأنوار أخي صبحي. ما هو سبب نزف اللثة بدون ألم أو التهاب، وما هو العلاج؟ وشكرا لكم وشكرا لضيفكم الدكتور أحمد.
طبعا عكس ما يشاء أو عكس اللي كثير ناس حاطين ببالهم، الألم والالتهاب علامة منيحة. يعني نحن في بداية المشكلة، يعني الجسم عم يعطي ألام أو التنبيه أنه في مشكلة مفروض يتعالج. وللأسف إذا عنا النزف بدون علامات التهاب أو بدون الألم، فهذا بيدل أنه نحن صرنا انتقلنا من حالة التهاب إلى حالة مرضية.
نعم.
حالة عرضية إلى حالة مرضية. ممكن يصير عنا تقلقل أو تحرك أو حتى فقد للأسنان للأسف الشديد. بس طالما في نزف لسه نحن خلينا نقول في وسط المراحل المرضية، لأنه النزف كمان منيح، لأنه الجسم عم يعطي ردة فعل. إذا ما صار عنا نزف، ما صار عنا ألم، ما صار عنا أي شعور بالتهاب، فممكن نحن وصلنا لحالة فقد السن. شو اللي بيخلينا ما نوصل لهالمرحلة؟ مثل ما دايما أقول، الطبيب الأسنان والفحص الدوري. إذا قلنا للأسف الشديد كثير بيقولوا بيقول عندي نزف بس ما عندي وجع، ما في ألم، بحس بشي شغلة بس ما عندي وجع. لا لا، مفروض ننتبه لكل ردة فعل بجسمنا، في حقن الفموية، في السن بشكل خاص. نروح نشوف ليش صار عنا ألم، ليش فجأة كان عنا ألم وراح الألم. هذا الشيء ما بيحتاج أكثر من 10 دقائق عند طبيب الأسنان.
نعم. طيب دكتور، لدينا اتصال هاتفي من لبنان. الأخ محمد يتصل بنا. سلام عليكم أخي محمد، حياك الله وأهلا بك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال لو سمحتم عن استخدام الفرشاة الإلكترونية إذا كان له أثر سلبي في مكان ما لو سمحتم.
نعم بالتأكيد، شكرا لك محمد.
في مجال بس تكرر السؤال، بس
استخدام الفرشات الإلكترونية التي تعمل على البطاريات، دكتور، هل هناك تضر اللثة أم لا؟
في مقالات كثيرة على هذا الشيء، بس بشكل عام، بشكل عام ما في فرق بين فرشاية الكلاسيكية العادية وبين فرشاية الكهربائية أو الأوتوماتيكية. الفرشاية الكهربائية وآلية والفرشاية العادية ما في فرق بيناتهم طالما نستعمل الاثنين بشكل صحيح.
نعم.
إذا استعملنا اثنين بشكل صحيح بالتأثير ما في فرق. بس أحيانا لا سمح الله، يعني عندنا مشكلة بإيدنا، عندنا مشكلة بالجسم، ما فينا نحرك الفرشاية بإيدنا بشكل صحيح، فنحفظ المريض أو اللي بيراجعنا إنه يستعمل أو تستعمل الفرشاية الآلية. عند أشخاص الخاص اللي عندهم احتياجات خاصة،
نعم،
نوصيهم إنه يستعملون فرشاية آلية، بس كتأثير لا. حتى الفرشاية آلية مفروض ننتبه، عكس الفرشاية العادية. بالعكس، نحن مفروض نحط الفرشاية عمود على السن، نتجنب نشغل الفرشاية آلية على اللثة بدون ما نضغط، بس نشغل على السن ونطفيه، نشغل ونطفيه بشكل تناوبي، ونقسم الحفرة الفموية 3 أقسام: أسنان الأمامية، أسنان الخلفية يمين، وأسنان الخلفية يسار.
طيب دكتور، بودي أن أسأل عن العلاقة بين داء السكري والتهاب اللثة، يعني هناك علاقة بين داء السكري؟
طبعا الداء السكري أو متلازمة الداء السكري اللي بيسبب نقص أو بيسبب مشاكل بكثير من أعضاء الجسم، منها الحفرة الفموية. السبب الرئيسي اللي يسبب مشاكل او عرض في انسجه حول السنيه بسبب داء السكري ضعف اللثه. ليش يصير عندنا ضعف اللثه؟ لانه عندنا قله توعيه في اللثه.
نعم.
قله التوعيه او وصول الدم في الانسجه حول السنيه يكون بسبب الداء السكري وبسبب قله تنشيط الدوره الدمويه. فهذا بيؤدي الى ضعف اللثه. مفروض كل شهر يكون اللي عنده داء سكري يراجع طبيب أسنان. الداء السكري عندنا مثل ما تعرفون نوعين، أي وبي. البي يكون اكتسابي، يعني بسبب عدم تناول الطعام وزيادة استعمال السكر الصناعي ممكن يصاب بالداء السكري. الداء السكري الاكتسابي مفروض ينتبه أكثر من نوع الوراثي أو نوع السايت الأي. فبها الحالة يكون عندنا أمراض لثوية أكثر بكثير من نوع الأي.
طيب دكتور، إذا أردنا أن نتناول الموضوع بشكل معاكس، يعني هل أمراض اللثة أيضا تؤثر على توازن السكري في الدم؟
طبعا هذا العلاقة بين الداء السكري والأمراض اللثوية، والأمراض اللثوية والداء السكري يعني تبادل في تبادل. بس اللي عنده أمراض لثة ينصاب بالداء السكري؟ لا، ما دخل. بس إذا نحن واجب على اللي عنده مرض سكري إنه يحافظ على النظافة وتجريف الأسنان والأنسجة حول السنية.
نعم.
إذا عنا قلح وإذا عنا تراكم التكلس أسنان، لا ممكن يصير عنا خلل بالمستوى السكري طبعا.
نعم، شكرا على هذه الإيضاحات. لو سمحتم ابقوا معنا دكتور، سنذهب ونتابع معا هذه الفقرة الجديد في الطب، الجزء الثاني من هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأكارم، وأهلا بكم إلى هذه الفقرة. أيها الأحبة، ربطت دراسة حديثة لجامعة إيطالية بين إهمال نظافة الأسنان وارتفاع ضغط الدم، مؤكدة على أن من لديهم لثة صحية وتسوسا قليلا بالأسنان يكون ضغط دمهم أقل ارتفاعا ويستفيدون أكثر من أدوية علاج ضغط الدم المرتفع. أظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها جامعة لوكايلا في إيطاليا أن المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة يحتاجون لمراقبة منتظمة لضغط الدم لديهم. وأشارت الدراسة إلى أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من الممكن أن يستفيدوا من العناية اليومية للأسنان. واطلع فريق الدراسة على سجلات 12 ألف أمريكي ممن شاركوا في إحصائية قومية للفحص الصحي والغذائي بين عامي 2009 و2014، حيث جرى فحص أمراض اللثة لديهم، وجاء التشخيص بارتفاع ضغط الدم لأكثر من 4000 شخص يتلقى غالبيتهم علاجاً دورياً للمرض. وأكد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من التهابات شديدة في اللثة لديهم ضغط انقباضي أعلى من المرضى الذين لديهم لثة صحية. ومع تأكيد الباحثين أن نتائج الدراسة لا تشير إلى أن مرض اللثة يسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر، إلا أن الأطباء يؤكدون أن نتائجها تتماشى مع الأبحاث السابقة والتي وجدت أن التهاب الفم مرتبط بتلف الأوعية الدموية وأمراض القلب. مع تمنياتنا لكم بالصحة والسلامة، نعود إلى زملائنا مع تحياتي لهم.
نعم، أيضا نحن نحييك الزميل أمير فوزي لقراءة هذه الفقرات المنوعة والمفيدة لنا ولمستمعينا الكرام. أنا أيضا بدوري أتمنى الصحة والسلامة والعافية الدائمة لجميع مستمعينا الكرام. طيب، أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف. دكتور موسوي، هل تسمعني؟
نعم.
نعم، دكتور، بالنسبة للألبان، هل الألبان تؤثر على صحة اللثة والحفرة الفموية بشكل عام؟
انا بس بدي صحح معلومة على التقرير اللي سمعنا، في معلومة غلط انه بيقولوا اللي عنده ضغط ما يستعمل ماء وملح. ما دخل هذا الماء وملح، ما دخل للضغط او ارتفاع الضغط. اولا احنا اذا نستعمل ماء وملح مفروض نستعمل كمية ملح كتير قليل، مو لانه الملح كتير او قليل بضر على الضغط، لا، نحن ما بدنا نشرب ماء وملح، نحن بدنا نعمل مضمضة ماء وملح، كمية قليلة من ملح ومي حتى نقدر نعمل تعقيم للحفرة الفموية. فاستعمال ماء وملح ما دخل للضغط، هاي أول شيء. النقطة الثانية سؤال بس.
نعم، شكرا لتصحيح هذه المعلومة، ستنفعنا كثيرا وتنفع أيضا مستمعينا الكرام. طبعا دكتور، في ظل تفشي جائحة كورونا، الكثير يوصي بأن المضمضة بالماء والملح يكون مفيدا جدا لسلامة الجسم ولسلامة الفم أيضا.
طبعا نعم. طبعا ماء وملح أحسن وأوفر ومعقم او مضمضه نحن نقدر نستعمله، ومتوفر وين ما كان، يعني الملح موجود وين ما كان.
نعم،
والحمد لله وشكر المي كمان موجود.
نعم، الحمد لله.
مضمضه المي وملح احسن واوفر شيء لتعقيم حفره الفوميه، خصوصا بهالفتره بسبب تفشي الوباء الكورونا.
نعم. طيب دكتور، سؤالي كان حول الألبان، هل تؤثر على صحة اللثة والحفرة الفموية بشكل عام؟
لا، استعمال اللبنيات والألبان نحن حتى الجسم يستفيد، يستفيد بس مشان تقوية اللثة نحن ننصح انه نستعمل اي شيء فيه فيتامين سي، ونستعمل مضامت اللي فيها فلورايد، هذا كتير بيأثر. كفواكه الجزر كتير بفيد، سبانخ كتير بفيد، ورمان وقشرة الرمان كمان بفيد. أنا أريد مقالة إنه قشرة الرمان
نعم
كتير بفيد لتقوية اللثة وأنسج الرخوة اللي موجود بالحفرة الفموية، هذه ثبت علميا إنه قشرة الرمان كتير بفيد، وبعد الفلورايد وجزر وسبانخ.
الجزر والسبانخ ذكرتم
والسبانخ.
نعم. إذن دكتور، تنصحونا بحمية غذائية مفيدة أيضا؟
بشكل عام الفواكه.
الفواكه،
التفاح بدون ما نقشر التفاح، هاي نعم. عادة كثير غلط أن نقشر التفاح بعد أن نتناوله، قشرة التفاح مع التفاح، إذا كان قشرة التفاح بضير الله ما كان خلع التفاح مع قشرة.
نعم،
هذا دائما أقوله للمرضى اللي بيجوا لعندي.
على ما يبدو الأخ أبو علي من فلسطين في بداية البرنامج كان لديه اتصال ولم نتمكن من سماع صوته، إذا يسمعنا الآن يريد يعني يبعث بسؤاله عبر الواتساب ويكتب لنا بسؤاله. أشكره بجزيل الشكر الأخ أبو علي من فلسطين، أيضا كان لديه سؤال واتصال. الأخت فاطمة من إيران أيضا لديها مشاركة وتقول: السلام عليكم، حياكم الله، شكرا لهذا الموضوع المهم وفي غاية الأهمية. بودي أن أسأل عن تفريش الأسنان، ولماذا يحدث النزيف أحيانا أثناء تفريش الأسنان؟
أنا مثل ما قلت بالقبل أنه النزيف حين فرشات الأسنان له سببين. أول فرشاية غلط نحن نقينا، يعني نحن إحيانا الفرشاية كان غلط أو طريقة التفريش غلط، ففي حالتين مفروض استشارة الطبيب أنه نشوف الفرشاية غلط كان أو طريقة التفريش. مو مفروض نتجنب نزف اللثة بأي شكل من أشكال، إذا كان سبب عرضي أو لا سمح الله يكون سبب مرضي، مو مفروض نتجنب التنبيه للنزيف اللثة أبدا أبدا.
طيب دكتور، إذا بقيت توصية أخيرة على سبيل السرعة دكتور، هل تسمعني؟ على ما يبدو فقدنا الاتصال. نشكر ضيفنا لهذا اللقاء الدكتور السيد أحمد الموسوي، طبيب الأسنان وأخصائي تجميل الأسنان أيضا والليزر، نشكره بجزيل الشكر، ونشكركم مستمعين الأفاضل لطيب متابعتكم. أتمنى لكم الصحة دائما، في أمان الله.